ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. ما زال الحديث موصولا بفضل الله ومنه وكرمه في الحديث عن مداخل الشيطان، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إن القرآن الكريم قد أطنب، أي أكثر، في التحذير من عدوين لدودين، من الشيطان ومن بني إسرائيل أي اليهود. فما من صفحة فيه، أي في القرآن، إلا وفيها آية تكشف لك كيدهما أو كيد أحدهما. ومن اللحظة الأولى للبشرية أقسم الشيطان لرب البرية أنه لا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وأعطى على ذلك العهود والمواثيق. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان من اللحظة الأولى للبشرية قال لرب البرية أنه يغوي بني آدم، سيغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فنحن في هذا البرنامج نتعرف على مداخل الشيطان كي نحذر جميعا منها، فأسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، اللهم آمين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الرياء الذي هو ضد الإخلاص كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان. كثير من الناس يرائي بصلاته أو صيامه أو زكاته أو حجه، يتباهى بكثرة ذهابه لحج بيت الله الحرام، ويزعل حينما لا ينادى عليه يا حج فلان. وأيضا بعض الناس يتباهى بكثرة صيامه أو بكثرة صدقته أو زكاته أو صلاته، ويقول أنا الصائم النهار، أنا القائم الليل، والآخر يقول أنا الحافظ لكتاب الله، وأنا وأنا، ويضيع ثواب هذه الطاعات وهذه العبادات وهذه الأعمال. والله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى في صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. يراءون الناس، الذي يطيل في صلاته من أجل أن فلانا ينظر إليه، كما بينا في الحلقة الماضية. هذا أخطر ما يكون على العبد، والرياء هو أن يعمل العمل من أجل وجه الناس، أن تعمل العمل من أجل الناس. وضده الإخلاص، وهو أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. هذا أخطر شيء، أخوف ما يخاف على العبد يخاف عليه في هذا الأمر، وهو الشرك الأصغر الذي هو الرياء، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فنبينا عليه الصلاة والسلام حذر من الرياء وبين خطورته، كما بين الله تعالى أيضا في كتابه الكريم. نتحدث اليوم على ضد الرياء، وهو الإخلاص. والإخلاص هو شرط لقبول أي عمل، أي عمل من الأعمال لابد أن يكون فيه إخلاص، فالإخلاص شرط لقبول أي عمل. يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: معنى الآية فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثواب ربه وجزاءه الصالح، ماذا عليه؟ فليعمل عملا صالحا، يعني عملا موافقا لشرع الله تعالى، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركن عمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كي يتقبل العمل لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثبت عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاثا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإسلام مبني على أصلين، أن لا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. يبقى أن نعبد الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، وحضنا عليه، وحضنا على الدعوة إليه. فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. قال تعالى أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال تعالى في حق طائفة من الصالحين وهم الأبرار: أسأل الله يجعلنا جميعا منهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ومن المرفوع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث على الإخلاص لله وعدم الرياء، مثلا عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأيضا ثبت عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أو قلب مؤمن: إخلاص العمل لله. يبقى أولا إخلاص العمل لله، أن تعمل العمل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وأيضا ثبت عن أبي موسى رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله هذا هو الذي في سبيل الله، لا الذي يقاتل حمية غيره، الذي يقاتل من أجل قبيلته، من أجل أسرته، لا يقاتل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيضا ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العزر، وفي رواية حبسهم المرض، هم أرادوا الخروج، أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، ولكن حيل بينهم وبين الخروج لعزر، لمرض، حبسهم المرض أو حبسهم العزر، فيأخذون الأجر. نعم، هذا الذي أراد الجهاد، أراد أن يقاتل في سبيل الله، وسأل الله الشهادة، ومات على فراشه، يكتب له أجر الشهيد. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وإن مات على فراشه. وأيضا ثبت عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، يعني يحتسب الأجر من الله عز وجل فله بذلك صدقة. وأيضا ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. اللقمة التي تضعها في فم امرأتك تأخذ بها صدقة، تأخذ بها أجرا. أيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه بعض الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على الأمر بالإخلاص والحض عليه والدعوة إليه. وهنا قد يسأل سائل فيقول: ما ثمرات الإخلاص؟ ما الثمرة التي ستعود على العبد إذا أخلص نيته لله عز وجل، أخلص في عبادته، أخلص في نيته، ترك الرياء وأخلص العبادة لله؟ ما الثمرة التي ستعود عليه في الدنيا والآخرة؟ الجواب: أولا، الإخلاص ينجي من المهالك. اللهم نجنا من المهالك يا رب. الإخلاص ينجي من المهالك. قال تعالى في نجاة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام. قال الطبري شيخ المفسرين: إن يوسف، معنى الآية أي إن يوسف من عبادنا الذين أخلصوا توحيدنا وعبادتنا فلم يشركوا بنا شيئا ولم يعبدوا شيئا غيرنا، لذا هو من عباد الله المخلصين، هو من عباد الله المخلصين. فبالإخلاص كانت نجاته عليه السلام. يبقى الإخلاص ينجي صاحبه. لو نظرنا إلى أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، أي نزلت عليهم صخرة. قال: فقال بعضهم لبعض: أدعوا الله بأفضل عمل عملتوه، يعني كل واحد منا يتقرب إلى الله بأفضل عمل، وهذا هو التوسل إلى الله بالعمل الصالح. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب، يعني أحلب الشاة، فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هم نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند رجلي، يعني يبكون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء. فقالت: لا تنال ذلك منها حتى، قالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها. يقول: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين، يعني تبقى الثلث. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا، وثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، أي فرج عنا. فكشف عنهم. يبقى الإخلاص يفرج الهموم والغموم. أسأل الله أن يفرج همومنا جميعا، اللهم آمين. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن ثمرات الإخلاص في الدنيا والآخرة. أسأل الله يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. الإخلاص هو أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وضده الرياء الذي تحدثنا عنه تفصيلا في الحلقة الماضية، وهو أن تعمل العمل ابتغاء وجه الناس. من ثمرات الإخلاص قلنا أولا أنه ينجي من المهالك، ثالثا من ثمراته، ثانيا من ثمراته أنه سبب في النصرة على العدو. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يبقى العبرة بالإخلاص، يعني لا يشترط أن يكون قويا، من الممكن أن يكون ضعيفا، ضعيفا ماديا، ضعيفا جسمانيا، ولكن عنده إخلاص يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب لإخلاصه لله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الثمرات أن الإخلاص دليل على الإيمان. لقد نادى رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. يبقى ما الإيمان؟ قال الإيه؟ الإخلاص. وأيضا من هذه الثمرات أن الإخلاص يعطي للإنسان أجر العمل وإن لم يعمل لعذر طرأ له. يعني أنت الآن قد تقدم على عمل معين كصلاة أو صيام أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، تتقرب إلى الله بعمل صالح، وحيل بينك وبين هذا العمل كما حيل بين الصحابة والجهاد في غزوة تبوك، وقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبساهم العذر. هؤلاء أخذوا الأجر لإخلاصهم، أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى. فقد يعطى الإنسان أجر العمل وإن لم يعمل به، لماذا؟ لعذر طرأ له. اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوا حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يبقى ينبغي على العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أخلص العبد نيته لله فالله عز وجل يعطيه أجرا على قدر هذا الإخلاص. لقد ثبت عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، يعني الذي يسأل الناس المال وهو ليس في حاجة لهذا المال فيفتح الله عليه باب فقر. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعملا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، نسأل الله العافية. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء وأيضا ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. الله أكبر. أنت قبل أن تنام لو نويت مجرد النية أن تقوم تصلي لله سبحانه وتعالى بالليل ولم تستطع أن تقوم، راحت عليك النومة فاستيقظت على صلاة الفجر، كتب الله لك قيام ليلة؟ نعم، بمجرد نيتك. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. أيضا بالإخلاص والفقه في الدين تحل مشكلات المسلمين، وذلك لأن الإخلاص يدفع المرء إلى العمل وإلى اختيار العمل الصالح وإلى تمحيص النية الصالحة من وراء العمل الصالح وإلى إتقان العمل وأيضا وإلى إتقان العمل وإعطائه ما يستحقه من عناية. كل هذا يكون بالإخلاص. لو أردنا أن ننظر إلى نماذج من الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى في حياتهم، فأروع الأمثلة تضرب من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي ما هزم في معركة قط. خالد لم يهزم في معركة قط، يعزل عن قيادة جيش المسلمين ويصبح جنديا عاديا تحت إمرة أبي عبيدة راضيا بذلك، منشرح الصدر مطمئن النفس. نعم، هذا هو الإخلاص، ذاك هو التجرد والصفاء، قمة الإخلاص وقمة الأمانة، أن يصبح خالد رضي الله عنه جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مهابا مطاعا. هذه الأمانة، ذاك التجرد والصفاء والإخلاص من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجند، الأهم عند هؤلاء أن يعمل لله ولدين الله عز وجل أيا كان موقعه على الساحة وفي الساحة. لا يعني أن يكون في الصدارة أو في المؤخرة، المهم أنه على ثغر عظيم من ثغور هذا الدين رضي الله عن خالد وعن الصحابة أجمعين. أيضا خالد ابن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه يحكي هذا الموقف ابن كثير في البداية والنهاية، يقول عن عبد الملك ابن عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد: هو أمين الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله، نعم فتى العشيرة. الله أكبر على الأدب والتجرد والصفاء والنقاء والإخلاص من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، نموذج من نماذج الإخلاص عند الصحابة. أيضا علي بن الحسين مع صدقة السر عن شيبة ابن نعامة قال: كان علي بن الحسين رضي الله عنه يبخل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة. لما مات وجدوه بيكفل كم أسرة؟ 100 بيت، 100 أسرة. وثبت عن عمرو بن ثابت قال: لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سوداء بظهره، فقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هو إيه هذه الآثار التي في ظهره؟ فعلموا أنه كان يحمل الدقيق في الليل ويذهب به إلى بيوت الفقراء والمساكين. وفي بعض روايات هذا الأثر أنه كان يخرج بالليل إلى بيوت الفقراء والمساكين يضع أمامها بعضا من ألوان الطعام والشراب، ويأتي في الصباح ويقول: من الذي وضع هذا الطعام؟ فلما مات الحسن ابن علي علموا أن الذي كان يضع هذا هو الحسن رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، علموا أن الذي كان يضع هذا هو الحسن. وعندما كانوا يغسلونه وجدوا في كتفه جرحا غائرا من كثرة ما كان يحمله كل يوم إلى بيوت الفقراء والمساكين. هذا هو الإخلاص، أن تعمل العمل لله لا ليقال فلان هذا يكفل 100 أسرة، فلان هذا يكفل 20 أسرة. لا، هو ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا ابن المبارك عبد الله ابن المبارك يضرب أروع الأمثلة في صدقة السر. موقف من هذه المواقف عن عبد الله ابن المبارك، يقول محمد بن عيسى: كان عبد الله ابن المبارك رحمه الله كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. قال: فقدم عبد الله الرقة مرة مكان نزل عليه، فلم يرى ذلك الشاب الذي كان يقوم على حوائجه، وكان مستعجلا، فخرج في النفير يعني مع المجاهدين. فلما قفل يعني رجع من غزوته ورجع إلى الرقة، أي إلى هذا المكان، سأل عن هذا الشاب، فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه، يعني هو اتحبس بسبب عليه دين. فقال عبد الله بن المبارك: وكم يبلغ دينه؟ فقالوا: 10,000 درهم. فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب المال، قعد يسأل لحد ما وصل لصاحب المال، فدعا به ليلا، ندى في الليل حتى لا يعرف أحد من الناس، ووزن له 10,000 درهم، وحلفه ألا يخبر أحدا ما دام عبد الله حيا. ما دام أنا حي ما فيش حد يعرف نهائي أنني سأسدد لك دين هذا الشاب. وقال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من السجن، إذا أصبحت فأخرج هذا الشاب من السجن. وأدلج عبد الله فأخرج الفتى من الحبس، وقيل له عبد الله بن المبارك كان هاهنا وكان يذكرك وقد خرج، يعني هذا الرجل الذي كان له الدين عند هذا الشاب. قال له عبد الله بن المبارك: كان عندي وكان يذكرك وقد خرج، يعني مشى. فخرج الفتى في أثره، فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة، يعني من المدينة، فقال: يا فتى، أين كنت؟ لم أرك في الخان. قال: نعم يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: فكيف كان سبب خلاصك؟ طب تخلصت من هذا الدين كيف؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم به حتى خرجت من الحبس. فقال لي عبد الله: يا فتى، احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. فلم يخبر ذلك الرجل أحدا إلا بعد موت عبد الله، أي عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه. سدد عن الرجل دينه، وخرج هذا الرجل، هذا الشاب، من السجن لأنه سدد عنه، ولم يعلم أحد من الناس أن الذي كان سببا في إخراجه من حبسه هو عبد الله المبارك. ما سمع أحد ولم يعرف أحد بذلك. بعض الناس يقول: أنا كنت سببا في إخراج فلان من محبسه، أنا الذي سددت دينه، أنا الذي وضعت عنه. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ هذا موقف من مواقف السلف رحمهم الله تعالى. هذا الإمام العلم عبد الله بن المبارك الذي كان ينفق نفقة كاملة على 6 من كبار علماء عصره رحمة الله عليه وعلى ذلك العصر الذهبي. هناك موقف آخر لعبد الله بن المبارك. قال حبان ابن موسى: عوتب ابن المبارك في تفريقه المال في البلدان ولا يفعل في أهل بلده، يعني بعض الناس عاتبه: أنك تنفق المال في البلدان ولا تفعل هذا مع أهل بلدك. فقال: أنا أعرف مكان قوم ولهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا الطلب، أي طلب علم الحديث، وحاجة الناس إليهم شديدة وقد احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم. يعني هناك من يطلب العلم هو أولى من الفقير الذي لا يطلب العلم، يقول هؤلاء قد احتاجوا، إن تركناهم ضاع علمهم، وإن أغنيناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. انظر إلى هذا الفهم لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. طب بعد أن تحدثنا عن هذه الصور من إخلاص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة، بعض الناس يتساءل فيقول: هل هذه الأشياء تنافي الإخلاص؟ مثلا الثناء الجميل والذكر الجميل بين الناس، هل هذا ينافي الإخلاص؟ الجواب: ها، الثناء هذا الجميل والذكر الحسن لا ينافي الإخلاص، بدليل حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت الرجل يعمل العمل لله ويحمده الناس يحبه الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشارة يبشرك الله بها في الدنيا. يعني مثلا حينما تصلي بالناس إماما ويأتيك رجل يقول لك: يا فلان بارك الله فيك، صوتك حسن، أسأل الله أن يحفظك وأن يثبتك، خطبت خطبة جميلة ونفعت الناس بهذه الخطبة، ويثني عليك أحد الناس ويقول: بارك الله فيك، مست القلوب هذه الكلمات، إلى غير ذلك، هل هذا ينافي الإخلاص؟ الجواب: لا ينافي الإخلاص. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. فالثناء الحسن الذكر الجميل لا ينافي الإخلاص. أيضا العمل من أجل إعفاف النفس والأهل لا ينافي الإخلاص. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أيضا طبعا، لكن شرط ذلك ألا يكون على حساب الإقبال على الله والدار الآخرة، يعني لا تقدم ذلك على الإقبال على الله والدار الآخرة. لو انشغلت بجمع المال من أجل نفسك وأولادك وأهلك لا حرج، ولكن لا يكون هذا على حساب الآخرة، على حساب الطاعة، لا تقدم هذا على طاعة الله عز وجل. أيضا من الأشياء التي لا تنافي الإخلاص من يظهر فعل الطاعة أمام الناس ليقتدوا به. يعني مثلا تصدق رجل بألف جنيه أمام الحضور ليحفز الناس ويشجعهم على البذل والعطاء والإنفاق. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هو أفضل أن تخفي الصدقة، ولكن لو أخرجت هذه الصدقة أمام الناس من باب شحذ الهمم لا حرج في ذلك أبدا، لا حرج في ذلك أبدا. أيضا من هذه الأشياء التي لا تنافي الإخلاص، قلنا من أظهر فعل طاعة أمام الناس ليقتدوا به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. طبعا سن في الإسلام سنة حسنة، يعني كان أول من عمل بها، كنت أول من عملت هذه السنة، أو هذه السنة ماتت عند الناس وقمت أنت بإحيائها، وهذا هو معنى الحديث، وليس معناه أنك أتيت بشيء جديد في دين الله عز وجل. قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. قال الطبري رحمه الله: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم، لماذا؟ ليقتدى بهم. يقول ابن حجر رحمه الله: فمن كان إماما يستن بعمله، عالما بما لله عليه، قاهرا لشيطانه، استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده، ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل، وكل أدرى بحاله. هذه بعض الأمور التي لا تنافي الإخلاص، أيضا منها كتمان الذنوب، أيضا منها الثوب الحسن والنعل الحسن لا ينافي الإخلاص، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق وغمط الناس. الحديث مر سريعا مع حضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إبليس ضعيف، أي نعم.